لازمنا في بيان من هو صاحب الحق، هل العجمي ام الاشعري؟ اذ ان العجميه ذهبت الى تبعيه الشارع للعقلاء في باب حكم العقل العملي، بمعنى التبعيه حتى لا يلزم سوء ادب في التعبير، بمعنى انه منهم، فلا نحتاج الى بيان من الشارع مستقل بعدما كان هو واحد من الجمع، بعدما كان هو واحد من الجمع لا نحتاج له، نحتاج الى بيان الزائد لمعرفه رايه. اما اذا قلنا بمقاله العجميه الذي كانت تعتقد ان العقلاء تابعين للشارع، بالنسبة للأشعرية الذي قالوا بتبعية العقلاء للشارع لا يمكن أنهم نفتي بشيء إلا إذا حكم الشارع به، هذا هو أصل النزاع. قلنا النزاع الآن في مسألة الحسن والفضح الذاتي لا الإدراكي ولا الملازمة، هذا عند الجميع. المرحوم الشيخ المؤلف المنهج الذي ذكره في المقام جعل الآن هو تكلم في ستة في مقدمة، بعد الكلام في هذه المقدمات الستة أبين أدلة القائل بالأشاعرة ماذا استدلوا وبماذا استدلوا وأدلة العقلية، وبالتالي نفرض ونحكم في المسألة. احنا كان بايدينا طبعا ان شاء الله نتعرف على بين المنهج بشكل سريع، راح نبين دليلين للاشاعره ودليلين للعقليه، هذا هو جو المساله. كان بايدينا الامر الخامس، الامر الخامس تقريبا في ضمن مباحثتنا البارحه استوفيناه، ما بقي شيء مهم حتى أثبت الأمر الثالث. حاصل الأمر الثالث أن العقل العملي، أولا فرقنا بين العقل العملي وبين العقل النظري، وأن العقل النظري على رأي ذا سلم بعد مو على الآراء الأخرى، العقل النظري في إدراك ما ينبغي أن يعلم، العقل العملي إدراك أيضا إدراك قوة عمالة وإنما قوة مدركة، إدراك لما ينبغي أن يعلم. قلنا وبالتالي العقل العملي متقوم بيا مقوم تباني العقلاء، اتفاق العقلاء، تباني العقلاء، اتفاق العقلاء. اجي نسألني اقول هذا اتفاق العقلاء جزافي قشره ام مو جزافي، مو اعتباقي، وانما لابد له من مستند، لما لابد له من مستند حكم العقل العملي لابد له من مبدا، لابد له من سلف. ما هي أسباب حكم العقل العملي؟ وقلنا في هذا قلنا أسباب حكم العقل العملي جد خمسة. أولا عقل النظري يحكم بالكمال، فبالتبع يحكم العقلاء بالحسن والقبح له، هذا أولا. ثانيا عقل النظري يحكم بالملائم وبأن له مصلحة، والعقل والعقلاء يحكمون بالتبع بحسن هذا الامر بمعنى ينبغي الاتيان به. ثلاثة الخلقيات هي التي تكون المستند لهذا التباني العقلائي في المبدأ للعقل العملي. أربعة الانفعاليات هي التي تكون مستندا لهذا التباني العقلائي. خمسة العاديات هي المستندة لهذا التباني العقلائي. ثم قلنا أن كل تباني عقلائي مقبول عندنا أم لا، يعني هل كل اتفاق وكل إجماع حاصل عند العقلاء لا بد من القبول به ولا بد من القول بأن الشارع تابع لكم أم لا؟ ذول الجماعة العدلية إذ هم قالوا بالتبعية الشارعي للعقلاء في كل في كل اجماع للعقلاء الشارع تابع لهم ام لا؟ احنا قلنا لا، في بعض الموارد في بيت نلتزم بتبعية الشارع للعقلاء، وفي بعض الموارد لا نلتزم بالكلام العدلية. طب ما هي الموارد؟ قلنا اذا كان اجماع العقلاء وليد الحكم النظري بالكمال، لكن الكمال النوعي لا الكمال الشخصي، واما الكمال الشخصي هذا اتفاق العقلاء على مثل هذا لا يجب ان الشارع يكون حاكم الجهل، لا يجب حاكم الجهل، لان الكمال كمالات، كمال النوعي وكمال كمال نوعي الشخصي. كمال نوعي ان العلم كمال في جميع العلم وعند جميع الاشخاص ولا يختلف فيه. اما مثلا زيد انطاني فلوس ابوه كمال، كمال لا في علمه، كمال لي ولعله حرمان له، فهو ليس كمال في جميع وعلى جميع الافراد، بس كمال البعض على واحد. اثنين، اذا كان اجماع العقلاء وليد ماذا؟ وليد حكم العقل النظري لكن بالمصالح النوعية. إلى المصالح النوعية في المعنى حفظ النظام، قانون حفظ النظام، هذا اثنين، هذا أيضا مرضي. أما إذا كان إجماع العقلاء ناجح لمصالح لكن مو نوعية وإنما لمصالح شخصية، مو مصلحة حفظ النظام، مصلحة شخصية، هل يعتنى بهذا وهل الشارع لابد أن يكون تابعا لهم؟ الشارع انما يكون من العقلاء ويكون واحد من العقلاء في متابعا للعقلاء، فيما اذا كان منشئ اجماع العقلاء هو ان العقل النظري حكم بوجود مصلحه في هذا الامر على مستوى المصلحه النوعيه، اعني مستوى حفظ النظام. اتلاف بالنسبة إلى اتفاق العقلاء إن كان مستندا إلى الخلقيات وكان نقطة الخلقيات التي عبارة عن ملكة نفسانية الراسخة يؤتى بها بسهولة بلا تروي، هذه الملكة إذا كانت قائمة على أساس إحدى النقطتين السابقتين هذا أيضا الاتفاق محترم. وأما إذا كان اتفاق العقلاء ناشئ بسبب الانفعاليات او اتفاق العقلاء ناشئ بسبب العاديات، هنا الشارع لا يكون ملزما ان يكون واحدا من العقلاء، حتى وان كان ان ذلك العاديات عاديات العرف قد يكون عرف عام وقد يكون عرف عند خاصة من الناس عندها، على كل تقدير ليس الشارع واحدا من العقلاء فيما اذا كان اجماع العقلاء ناشئ من الاعراف العامه. فاذا عرف من الاعراف العامه كان العرف عام على انه مثلا لا بد من تقدير ورجال فيه هنا العقل عقل والعقلاء اجمعوا على هذا العمل وصار نفسهم على هذا العمل. هنا من يقدر يقول اذا يجب تقبيل يدل، يجب تقبيل يدل العالم ليش؟ يقول ما هي اجماع العقلاء، اجماع العقلاء اقول لك مو كل اجماع العقلاء لازم الشارع يكون تابعا لهم. فالعقلية لما قالت تبعية الشارع للعقلاء ما قالت كل اتفاق للعقلاء الشارع تابع لهم، العقلية قالت تابعية الشارع للعقلاء في بعض الموارد لا في جميع الموارد. فإذا كان الأشاعرة يقولون أنه الشارع لا يتبع العقلاء في بعض الموارد احنا نوافقهم ترى، فما فعرك بيننا وبين الأشاعرة. إذا الأشاعرة يعتقدون أنه مو دائما الشارع يكون موافقا للعقلاء في إجماعاتهم، ربما يكون هناك إجماع عند العقلاء وتباني واتفاق عند العقلاء ولكن الشارع لا يكون له رأي في المسألة. هذا ممكن لو ممكن جنب بري ممكن في أي مورد، فالتبانيات العقلائية قائمة على أساس نقطة عادية أو على أساس نقطة انفعالية.
على أساس عقيدة نسبية، بل أتى على أساس نسبة أخلاقية بما هي أخلاقية، أو على أساس نسبة المصالح الشخصية، أو على أساس نسبة الكمالات الشخصية. فكل اتفاق للعقلاء قائم على أساس النقاط المصالح الشخصية والكمالات الشخصية والخلقيات بما هي خلقيات والعاديات والانفعاليات، الشارع لا يكون تابعا له. ومثل هذا الاتفاق وما هو اتفاق لا يعلم بأنه يكون له أثره وبصمات على الشريعة. نعم اتفاق العقلاء إنما يكون له بصمات على الشريعة إذا يكون غير هذه الأمور. لذلك اليوم لا حد يخوفني في هذا، ترى عقلاء العالم متفقين على أنه يستمعون إلى مثلا إلى الموسيقى الكلاسيكية الهادئة لأنها فيها معافاة للبدن، فلا بد. أو أنه عقلاء العالم أنه قائم على أنه عدم استعمال الإناء الواحد، بأكثر من شخص يستعملون إناء واحد. واليوم نرى من الشبهات التي تذكر مسألة سؤر المؤمن، هذا يستهزأ به في الأعراف العامة. ليش يستهزأ؟ شلون يستهزأ بالأعراف العامة في مسألة سؤر المؤمن؟ قال علماء عقلاء العالم اليوم اكو اتفاق لمسألة الميكروب ومسألة الجراثيم وتناقل بواسطة الماء و و و و و و و من هذا الحكي الفارغ. إذن اتفاق اكو عند العقلاء على أن كل إنسان يستعمل إناء واحد، وهذا الاتفاق انت لازم تحترمه، فلا بد ان يكون للشريعه اثر لهذا الاتفاق. جواب ان هذا الاتفاق مو من الضروري ان يكون قائم على نقاط مقبوله عندنا، اذا كان من العاديات او اذا كان من الانفعاليات او كان اذا قائم على اساس مصالح شخصيه او على مساله اطاله الاشتغال والاحتياط يحتاطون. لا يعلم ان الشارع لا بد ان يكون يحتاط بعد مو دليل. هذا تقريبا تمام ما يمكن ان يقال في هذا المجال. نعم اشار الى هذا المطلب الفرعي الذي احنا عنونا هذا المطلب الفرعي تحت مساله انه على قلنا لها النظير، مثلنا بالنظير، هل من الضروري ان يكون الزمان والمكان مؤثر في الحكم الشرعي؟ قلنا الزمان والمكان لا يؤثر في الحكم الشرعي، اجل يؤثر في موضوع الحكم الشرعي. الزمان هاي مقالتنا، الزمان والمكان لا يؤثر في الحكم الشرعي، وانما الزمان والمكان يؤثر في ماذا؟ يؤثر في موضوع الحكم الشرعي. يعني في مثلا يعني انه مو قبل 6 أيام كانت هذه المراه محرمه علي، اليوم صار حلال علي، لا حرمش، وانما في شيء قبل 6 أيام كانت هذه المراه اجنبيه، فاذا كانت اجنبيه لازم يصير الامر الشرعي. الان اعتدت عليها فصارت مو اجنبيه، صار يجوز النظر اليها، فاختلف الحكم. لكن اختلاف الحكم مو ان الزمان تلاعب بالحكم الشرعي بالمباشره، وانما الزمان كان له دور في ماذا؟ في ان يؤثر على الموضوع، فاذا اثر على الموضوع حينئذ يكون الشارع تابعا له. ففي باب العاديات هذا ليش جبت هذا المطلب؟ الان تطبق على ما نحن فيه، ذاك كان النظير، الآن تطبق على ما نحن فيه. فنقول في المقام أنه أحيانا في بعض العاديات، العاديات لا تكون سببا للحكم العقلائي، وإحنا ملزمين أن نلتزم بالأحكام بالإجماعات العقلائية المتولدة من العاديات، هذا لا نقضيه، وإنما في البوت قد تكون العاديات لها تأثير على موضوع العادة والعرف، تكون لها تأثير على موضوع بسبب هذا الموضوع الحكم راح يتغير. هذا مو من باب ان الشارع تابع للعاديات، هذا مو معنى ان الشارع تابع للعرف، العاديات من العرف، لا يصلح ان يكون هذا شاهدا لان الشارع تابعا للعرف. الشارع ليس تابع للعرف، اجل العرف سيؤثر على موضوع الحكم الشرعي، فبتأثيري على موضوع الحكم الشرعي سيتبدل الحكم الشرعي. كما قلت في مسألة تأثر الزمان، تأثير الزمان والمكان على موضوعات الأحكام الشرعية. فلا بارحة أنا كان لابد لي من الوضوء، اليوم الوضوء عليه عسر حرج، فتغير صار موضوعا غير ذلك الموضوع. فقبل كان يجب علي الوضوء، الآن يحرم علي الوضوء. هذه الحرمة والوجوب ليش تغيرت؟ ليش وجوب صار حرام؟ أليس أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة؟ أقول ما زلت أقول حلال محمد حلال إلى يوم القيامة حرام، لكن الحكم خاضع لموضوعه، تابع لموضوعه، وفي بعض الموضوعات أن الحاكم في تحديدها منحوس، كما في لباس الشهرة، كما في لباس الشهرة. فقد يكون لباس، كان أنا أذكر في زمن القديم أيام ما كنا صغار كان يلبس بنطلون، يلبس خاص، كان أنه جماعتنا يتوقفون اتجاهه. ليش؟ كان تسوي جاي خصوصا الأرباب، الأرباب هذا شنو من لباس الشهرة، لأنه كان من المختصات عند الملل الكافرة ولم يكن محفوظا عند الملل الإسلامية. فكان يفتي جماعتنا لماذا في التوقف في مثل لبس الرباط أو في مثل لبس الخاص، كانوا يتوقفون. الآن صار لبس الرباط وسنة جائز، هذا مو من أمثلة أن الشارع تابع العرف، فصار لبس الثوب الآن لبس الخاص متعارف في الشارع لا بد أن يكون متابع له. وإنما دور الشارع هنا شنو؟ أن موضوع الحكم الشرعي، العرف أثر على موضوع الحكم الشرعي. قبلا كان هذا لباس اختصاصي، يعني لباس شهرة، لباس اختصاصي للكفار فيكون محرما بسبب المزاولة الكثيرة له، صار لباسا لا يختص به الكفار بل يعم غير الكفار أيضا يلبسون هذا اللباس، إذا يكون هذا اللباس لباسا جائزا. هذا تأثير للعرف على الموضوع لا لأن الشارع يكون تابعا للعقلاء. هذا كل ما عندنا في هذا الباب. بعد ذلك ندخل إلى الباب الآتي، هذه المقدمة الثالثة وهي المقدمة الأخيرة في المقام، المقدمة الثالثة والمقدمة الأخيرة في المقام. قبل ما أستعرض المقدمة الثالثة أريد أن أبين مطلبا، أبين مقدمتين. هل هاتان المقدمتان مأخوذتان من عبائر الشيخ المؤلف لكن ذكرهما متأخرا، هاني من حيث النهج العلمي راح أذكرهما مقدما ثم أفرع عليه أصل المسألة. الكلام في المقدمة الثامنة، عنوان المقدمة الثالثة المقدمة الثالثة وعنوان المقدمة الثالثة لحد الآن لم أتعرف إلى ذكرها، وإنما ابتداء أريد أبين منهج البحث، بعدما أستوضح المطلب أطيش عنوان هذه المقدمة. أساس المقدمة الأولى مصطلح العلية والاختراع يرد في كلماتهم في معنيين، أحيانا نقول علة وأحيانا نقول اختراع، نعني به معنى وأحيانا نعني به معنى آخر. فنعبر بتعبير أدب، إطلاق مصطلح العلة والاختراع في علم الأصول غير إطلاق العلة والاختراع في علم الفلسفة. المراد من مصطلح العلمية والاختراع في الفلسفة بمعنى، والمراد من العلية والاختراع في علم الأصول بمعنى آخر. طب ما هو معنى العلية والاختراع في علم الفلسفة؟ العلية في علم الفلسفة بمعنى مفيضة الوجود، معطية الوجود. لما نقول الله علة، أي مخرج للشيء من جانب العدم إلى جانب الوجود. حتى بالنسبة إلى صانع السيارة، مع أنه يأتي بتركيب يخترع السيارة، هو يخلق السيارة، لكن لا يسمى علة. لماذا لا يسمى علة؟ نعم يسمى علة طبيعية ولا يسمى علة فاعلية. ليش يسمى علة طبيعية؟ لأنه يجمع المواد. لا يخلق، ترد أنه عند مادة حديد يسوي لك إياها بشكل فلاني، هذا تلاعب بصورة الشيء، مو تحصيل للشيء من العدم إلى الوجود. لذا نقول أن ينحصر أمر العلة الفاعلية بالذات المقدسة. ليش؟ لأنها هي الفاعل الوحيد القادر على إخراج الشيء من أمر العدم إلى أمر الوجود. الوالد الآن، الأب والأم، لهم دور في ماذا؟ في تحقيق الطفل أم لا؟ نقول بلي لهم دور في تحقيق الطفل، لكن لا يعد علة فاعلية. ليش ما يعد علة فاعلية؟ لأن الأب مو يخلق الابن من عدم، وإنما يخلقه من نطفة، لا يخلقه من عدم. الولد وليد النطفة، ووليد البويضة عند الأم وليس هو وليد العدم. فالفاعل الحقيقي بمعنى أن يفيض الوجود ويعطي الوجود، هذا الفاعل الحقيقي، لا تقول الفاعل الطبيعي نسميه، هذا مو معنى أنه استصغار شأن الفاعل الطبيعي، بس لا يصطلح عليه فاعلا حقيقيا. الفاعل الحقيقي أخذ في معناه إخراج الشيء من العدم المحض إلى الوجود. ولذا احنا نقول مثلا ما كان عنده روح، طب ما كان عنده روح يعني مو كان عنده مواد اخرى، فاذا الله سوى هذه المواد جمعهم وسوى شنو؟ سوى روح حتى يكون فاعلا طبيعيا. وانما الروح التي تعطى الى الانسان باي نمط باي نحو اعطاء لشيء لم يكن اصلا يعطي شيئا، هذا هو الفاعل الحقيقي. فالفاعل اذا شنو؟ مفيض الوجود، معطي الوجود، هذا الفاعل الفلسفي. مقابل الفاعل الفلسفي يعني العلة التامة، جميع علة وجميع علة تامة، شوفي سمي سمي. مقابل ذلك الاقتضاء، الاقتضاء يعني شنو؟ مصطلح الاقتضاء عند الفلسفة يعني شنو؟ هذا مقابل غير العلة التامة. الاقتضاء هو الذي يفيض الشيء لكن في ضمن شروط وعدم موانع، فهو الذي يعطي الشيء، إفاضة الشيء منه تكون، مثل النار تفيض الحرارة، النار هي التي تعطي الحرارة، لكن تعطي الحرارة على نحو العلة التامة أو على نحو الشرائط وعدم وجود المانع، بل على نحو الشرائط وعدم وجود المانع. مثلا كون أن النار ذات لهب فلاني، وأن الغرفة مغلوقة النوافذ، وأنه مثلا ماكو موجب لانطفاء النار، وهكذا مجموعة أمور. فالنار غير الله، مع أن كل منهما مفيض للشيء، الله يفيض، النار تفيض، الله يسمى علة تامة، النار تسمى مقتضي، ما الفرق بينهما؟ الله إفاضته ليست موقوفة على شرط، وليست موقوفة على أن لا يكون هناك مانع. إفاضة الله للأشياء ممر رهن هذه الأمور، علة تامة. أما بالنسبة إلى النار إفاضتها مشروطة بشروط. فالاقتضاء إذن شنو مصطلحة؟ إفاضة مشروطة. والعلة شنو مصطلحها؟ إفاضة بلا شرط. هذا ما هو المصطلح عند الفلاسفة. أما عند علماء الأصول شنو؟ عند علماء الأصول نقول الموضوع تارة في حد نفسه بلا ضم ضميمتين يكون موجدا للحكم، يسمى هذا ماذا بالعلة؟ العلة في الأذن. كل موضوع بلا ضم ضميمتين وبلا أن يكون هناك شيء آخر، بمعنى لا يتخلف هذا الحكم عن الموضوع. مثل نقول الإنسان ناقص، هذا الموضوع شنو؟ نسميه علة. كون علة هو مو علة هو الإنسان ممكن، ونقول يا أخي مقصودنا من العلة مو العلة الفلسفية بمعنى مفيضة الوجود، وإنما المراد منها العلة الأصولية. شنو معنى العلة الأصولية؟ بمعنى هذا الموضوع بلا ضم ضميمتين يوجب تحقق المحمول والحكم وهو الناطقية، يوجب تحقق الموضوع. الملح مالح نحو موضوع بلا ضم ضميمة يؤمن لي ماذا؟ يؤمن لي الحكم. هذا يسمى بالمصطلح العلمي ماذا؟ يسمى علة، ويسمى بالمصطلح ايضا ذاتي، يسمى بالمصطلح شنو؟ ذاتي. كل ما كان المحمود ذاتيا للموضوع، يعني ذاتيا للموضوع، الموضوع بنفسه بلا ضم ضميمتين وبلا ان يتاثر بشيء هو المتكفل الى تحقق ذلك الحكم، هذا يسمى ذاتي. مقابل الذاتي مصطلح الحربي، او عبر عنا بمصطلح الاشتباه الاشتباه الفوزي او مصطلح بمصطلح العربي. شو المقصود من المصطلح العربي ومصطلح المصطلح العربي او مصطلح الاشتباه؟ هو في حد نفسه يستوجب الحكم، لكن قد يطرأ احيانا بعض الامور فيتخلى الحكم عنها، فيتخلى، لكن ربما هو يقتضي، يعني له النفع في تحقق الحكم، لكن مو دائما له النفع في تحقق الحكم، احيانا اكو مانع من النفع. فصحيح ان الموضوع يتكفل الى تحقق الحكم، لكن يتكفل على نحو الدوام؟ كلا، يتكفل تحقق الحكم فيما اذا لم يكن هناك مانع، او فيما اذا اندرج تحت شيء اخر، نفس العباره، فيما اذا اندرج تحت شيء اخر ذلك الشيء الاخر يكون ذاتيا. وبعباره اذا سلمنا بقانون ان ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، ففي مورد ذلك الموضوع حتى يكون له ذلك الامر لا بد ان يندرج تحت شيء اخر حتى يكون له ذلك الامر. الطعام مالح فانه له الاقتضاء للمالح، يعني له الاقتضاء للمالحيه، يعني لو اشترنا نحو طعام مثل بعض الاطعمه هي فيها المالحيه، فمو هذا بعض الاكل ما يسمى يحرم في ذهني الطعام مثلا اللبن موسل، اللبن الحامض الذي يصير هذا مع الحامض مو مالح، لا مين مثل بهذا المثال، الملح المالح الحامض، اللبن الحامض السمار، لا هذا السمار يكون حامضا ليس بمعناه الذاتي. صحيح طبع السمار لا بد ان يكون فيه الحامضيه، لكن احيانا يتخلى مع كونه سمارا يكون لا حامض. اذا شوفت يكون حامض السمار فيما اذا دخل في قائمه الحامض فتكون الحامضيه له حامضيه ذاتيه، حامضيه ذاتيه. هذا يسمى بالمصطلح العلمي الاقتضاء، ويسمى بالمصطلح العلمي شنو؟ العربي. فاذا ضابط العربي شنو؟ اكرم لك اياه، ضابط العربي هو لو خلي ونفسه لحمل ذلك العنوان، يعني المسجل في من؟ في الخبر، ولكنه حمله للعنوان لا على سبيل الدوام. متى يحمله؟ فيما اذا اندرج، ما بالعرض لا بد ان ينتهي الى ما بالذات، فيما اذا اندرج تحت عنوان ذلك العنوان يستدعي الحكم استدعاء ذاتيا، فان هذا ايضا يكون كذلك. هسه بالتطبيق راح اوضح لك اياها الفكره. وقد يكون من شيء ثالث لا هو ذاتي ولا هو اقتضائي، هذا شنو؟ ما بي بحسب ذاته، واحنا قلنا هذا له بحسب طبعه الاولي يستدعي ذلك الحكم، وان كان لا يستدعيه بما هو هو، نعم طبعه يقتضي ذلك لذا يتخلى. اما الاول قلنا اكو مجال للتخلف لا؟ في باب العليه قلنا اكو مجال للتخلف ام لا؟ قلنا ماكو مجال للتخلف، ماكو مجال، الانسان ما تقدر يفك عن الناطقيه اصلا. اما الانسان مثلا، طبعا الناطقيه بمعنى قوه الناطقيه، اما اذا اقتربنا عنوان اخر قد في نفسه يقتضي الامر الفلاني، لكن بشرط مو على نحو الدوام، مو على طول الخط، مو على طول الخط، وان يكون هناك عنوان ثالث بجميع اعتبار، عنوان اعتبار لا المحمول لا ينفك عنه ابدا، ولا المحمول بالنسبه للموضوع الموضوع له يقتضي بطبعه،
وإنما هو حيادي بالنسبة للمحمول.
بالنسبة للمحمول هو حيادي. حتى نجي للرجل هذا كان تنظير العرب أطلق لك إياه. شوف يا أخي إحنا عندنا ثلاث قضايا. القضية الأولى أنت تحضر القضايا أن أبدل حقين. القضية رقم واحد. القضية رقم اثنين الصدق حسن. القضية رقم ثالث الضرب حسن. هكذا قضايا أريد أن نقول القضية الأولى ذاتية والقضية الثانية عربية والقضية الثالثة اعتبارية. مرادك الآن شنو منها؟ أبين المقصود من هذا التعبير شنو؟ لما أقول ذاتية شنو معنى؟ أما القضية الأولى ناوي العدل حسن. شريد أقول؟ أقول الحسن لا ينفك عن العدل أصلا. كل ما افترضته هو عدلا لا بد أن تفترضه حسنا. بل الحسن يكون لازما لا ينفك عنه. وأن عنوان العدل بنفسه كافيا في إثبات الحسن بلا حاجة إلى شيء آخر. فثبوت الحسن بواسطة العدل ثبوتا ذاتيا ثبوتا إليا ثبوتا غير مشروط بشرط ولا يكون هناك مؤشرا لهذا الحكم بل يستحيل الانفكاك عنه. هذا معنى ذلك. أما نجي بالنسبة للصدق حسن الصدق حسن هذا مثال اثنين هذا شنو عبر عنه الاقتضاء. فنقول الصدق عنوانا اقتضائيا بينما العدل سمينا عنوانا ذاتيا. طب ليش الصدق عنوانا اقتضائيا؟ لماذا قلت عنوانا اقتضائيا؟ الصدق حسن يعني لو خلي الصدق ونفسه يقتضي الحسن ام لا يقتضي الحسن؟ طب من اقتضاء الحسن بلا اشكال الصدق بما هو صدق لو خلي ونفسه يقتضي الحسن او لا يقتضي؟ يقتضي الحسن. لكن هل يقتضيه على نحو التأديب ام لا؟ نقول لا ما على نحو التأديب. ليه؟ لان اذا ما اقرر ذلك الى الاحسان الخالق لكن يوجب ماذا؟ يوجب اراقه دم المؤمنين. نعم ما علينا قال ان الصدق حسن بل الصدق هنا بيته يلومون الناس يقولوا لك ده سويته يقول ما انا اذا رحت اتصال تحافظ على روح مؤمن. ليس الصدق ملازما للحسن على الدوام. نعم الصدق بما هو هو يكون ماذا؟ حسن. إلا أنه الصدق في بعض الأحيان لا يكون حسنا. وبعبارة الصدق إنما يكون حسن إذا اندرج تحت عنوان العدل. لأن ما بالعرب لا بد أن يكون إلى ما بالذات. فالصدق يتغلف بالحسن من أي جهة؟ بما لا كانه موافقة في الاحتفاظ. ثم بالمصطلح العلمي ماذا؟ موافقة في الاحتفاظ. يعني شنو موافقة في الاحتفاظ؟ يعني العدل الصدق لأنه عدل لأجل أن يتصف بالهرب يكون حسن. نعم هو طبقه الأولي مزاجه على الحسن أم لا؟ مزاجه على الحسن يعني إنهاره الأولي هو ميام أن يكون تحت جدول وقائمة العدل. هذا معنى ميام كون تحت هذه القائمة لا تحتاج إلى تكلف. هو انحياديا في أن يكون تحت هذه القائمة هذا الصدق. بس الفرق بين العدل حسن والصدق حسن أن العدل ذاتي العدل لا يتخلف الحسن عنه وأما الثاني فيتخلف. أما الضرب حسن شنو رأيك؟ فنقول عنوان الضرب بما هو ضرب ضرب لا يندرج بحسن من تحت قائمة الحسن ولا يصح الضرب بما هو ضرب. نعم الضرب للتأديب في زيادة الاسم تعديلات الضرب للتأديب يصير يدخل تحت قاعدة الحاجة فيكون حسنا. والضرب للتشفي أو للقوة الغضبية الضرب للتشفي يكون يدخل تحت عنوان الضرب. ولذا نقول إذا واحد الضرب ولا حسنا والضرب لأجل التكفي قبيح أو بتعبيره الضرب هذا تعبير اسمع لي هذا تعبير الضرب حيث أنه يكون للتأديب فينخرط تحت قاعدة العاد فيكون حسنا. وبالتالي الطعام وجب يكون مالح إذا فيه إنه ملح. الشيء متى يكون حسنا؟ إذا كان فيه الحسن. كل شيء حسن بسبب الحسن العدل. وأما أنه لولا الانحراف تحت الحسن تحت العدل لا يكون حسنا. غير ما بالأمر العدل هو بنفسه حسن والصدق عنوانه بحسب طبعه الأولي ميار إلى الحسن إلى العدل. والضرب بحسب طبعه يعني عنوان الضرب بما هو ضرب ليس بميار إلى ما بعد ما تبين هذا إذا صار ثلاث مصطلحات الأول ذاتي الثاني احتراقي الثالث انه اعتباري الثالث اكبر ان في بعض كلماته بحسب الوجوه والاعتبارات اذا قيل بحسب الوجوه والاعتبارات احنا به الثالث هذا اولا بعد ان بتنبيه التنبيه بسيط وتنبيه الثاني شنو بل قد يطلق احيانا مصطلح بحسب الوجوه والاعتبارات ويراد الثاني والثالث فلا تستغرب احيانا يقال الصدق حسن بحسب الوجوه والاعتبارات وما معنى بحسب الوجوه والاعتبارات يعني ليس بذاته اما اذا كان مقصودهم بحسب الوجوه والاعتبارات خصوص الشق الثالث فيصير في المعنى بحسب الوجوه والاعتبارات يعني ليس بذاتي ولا اعتباري فتنجذب بالتنبيه حسب الوجوه والاعتبارات مصطلح له اطلاقان اطلاق بمعنى لا ذاتي ولا اعتباري وإطلاق بمعنى لا ذاتي بمعنى لا بناء على حديث إطلاقين يكون أعم مطلقا من إطلاق الآخر هذا استهدناه سمعت شيء أكرره لحسب الوجود والاعتبارات له إطلاقان إطلاق ماذا لراجع حسب الوجود والاعتبارات خصوص القسم الثالث دون الأول والثاني وأحيانا بحسب الوجود والاعتبارات يراد منه الثاني والثالث دون الاول هذا ما استعناه انت ليش جربتنا الى هذا البحث الان ابين لك وجه تسميه هذه المقدمه تحرير محل النزاع من جانب اخر احنا قلنا المقدمه السابقه كانت تحرير محل النزاع اكثر المقدمات عنوانها تحرير محل النزاع نحن نريد أن ندعي أن الشارع تابع للعقلاء في باب الحسن والفضل الذاتيين لا الاقتضائيين ولا الثالث فالعرض وين؟ المدعى وين؟ العدل حسن بمعنى أن هذا الموضوع نحو موضوع يستدعي محموله استدعاء ذاتيا نابعا بندع ذاتي لا يختلف ولا يتخلف وأنه بنفسه أي لا بواسطة في الاستقرار، بلا واسطة في الاستقرار. في مثل هذا الأمر نحن نريد أن ندعي أن الشارع تابعا للعقلاء ودون الأمر الثاني والأمر الثالث. أجل الأمر الثاني إذا دخل يعني الصدق إذا تغلف بغلاف العدل فأيضا يكون داخل في محل النزاع. ليش؟ لأن سالم مرده إلى ينزع العدل حسن. فالصدق حسن فيما إذا تلون بلون العدل حسن ورجع إلى العدل حسن حينئذ يكون داخل الشارع تابعا له. فبالتالي القضية التي نحن نحاور عليها خصوص قولنا العدل حسن، خصوص الموضوع الذاتي دون الموضوع الاجتماعي ودون الموضوع الذي يكون حسب الوجوه والاعتبارات. هذه هي المقدمة السادسة. بعد اكتمال هذه المقدمات الستة سيقع الكلام في بيان أدلة القائلين بعدم التبعية الشارع للعقلاء، بل العقلاء تابعين للشارع، ونبين بعد ذلك أدلة عدلية الذي تقول بأن الشارع تابع للعقلاء. ولكل منهما تبين الإله، يعني الشاعر كذلك رحمه الله اللي احنا نرد هاي كذلك ثم بيت ذلة العدلية. وبه ننتهي من المقدمة الأولى. المقدمة الأولى تنسى عنوانها الحسن والقبح الواقع الذاتي. اتبع لك للذاتي، اتبع لك للذاتي الواقع الذاتي. بعد ما نصل من هذا نصل في المقدمة الثانية. أظن الناس مجال لك هذا الأخوار والسلام باشر. أول ما نبتدأ إن شاء الله نطبق الخامسة والسادسة. الخامسة أنجلناها، نطبق الخامسة والسادسة. الرابعة ما طبقناها؟ لا لا، المقدمة الخامسة والسادسة، المقدمة الخامسة والسادسة. بعد ذلك ما بيصير الخامسة مو مشكلة، مو مشكلة. الخامسة الرابعة الثالثة هذا اللي تعرضنا إليه.